الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل البدء فيما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أقول لعله التبس على بعض طالبة العلم عندما ذكرت أن البلوغ سبب في وجوب الصلاة، وأنه سبب في وجوب الصيام، لعله التبس على البعض ما ذكر في بعض كتب الفقهاء أن البلوغ شرط من شروط الوجوب. قصدوا بذلك أنه يتوقف وجوب الصلاة على البلوغ، فإذا لم يبلغ العبد كانت الصلاة غير واجبة عليه، فإذا بلغ وجبت الصلاة. ففي كتب الفقهاء أو في بعض كتبهم البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة ووجوب الصوم إلى غير ذلك. الأشبه أن البلوغ سبب، وهذا كما هو مذكور في كتب الأصول أن السبب هو ما يلزم منه من عدمه العدم، ومن وجوبه الوجوب، ومن وجوده الوجود. فالسبب إذا طبقنا البلوغ على هذا التعريف، فإننا نجد البلوغ سببا في الإيجاب وليس شرطا، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهنا قول بعض الفقهاء البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة يعتبر تساهلا أو تجاوزا منهم، والأشبه أنه سبب، لأنه إذا عدم البلوغ عدم الوجوب، إذا وجد البلوغ وجد الوجوب. فهنا الأشبه أنه سبب وليس شرط، لأنني لم أقل إذا وجد البلوغ فلازم أن يوجد الوجوب، ولكن إذا وجد البلوغ وجد الوجوب. بالنسبة للشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه، ولكن هنا وجدنا أنه إذا وجد البلوغ وجد الإيه؟ الوجوب. إذا لم يوجد البلوغ لم يوجد الوجوب، فعدم البلوغ يعتبر عدما للوجوب، وجود البلوغ يعتبر إيجادا لوجوب الصلاة. وجود البلوغ يوجد إيجاب الصلاة، عدم البلوغ يجعل الإيجاب منعدما. فالأشبه أن البلوغ سبب أم شرط؟ سبب. فقول من ذكر في هذا المبحث، أي في مباحث وجوب الصلاة أو مباحث شروط الصلاة إلى غير ذلك، ذكر بعضهم أن البلوغ سبب من أسباب وجوب الصلاة، أن البلوغ شرط يعتبر تجاوزا أو تساهلا أو تسامحا منهم، الأشبه أنه سبب. هذا أردت أن أذكره حتى لا يختلط الأمر على من يقرأ في شروط الصلاة أو شروط الصيام أو شروط الحج أو غير ذلك، فيرى أنهم ذكروا أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصلاة، والأشبه أنهم كانوا ينبغي أن يقولوا أسباب وجوب الصلاة دون أن يقولوا شروط وجوب الصلاة. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنا قد بدأنا فيه، وهو تعريف الرخصة. ذكرت أن البيضاوي يعرفها بقوله الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر، وشرحت شيئا كثيرا من هذا التعريف. قوله الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر خرج به الحكم الثابت الموافق للدليل كإباحة الأكل والشرب ونوم غير ذلك، فهذا حكم ثابت على وفق الدليل الذي هو الأصل الإباحة، بخلاف الصلاة والصيام، بخلاف وجوب الصلاة ووجوب الصيام وغير ذلك. فهذه أحكام ثابتة على خلاف الدليل الذي هو الأصل، لأن الأصل هو عدم الإيجاب. فهنا قوله الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر خرج به الحكم الثابت، ما نعود رأيه، خرج به الحكم الثابت الذي هو على وفق الدليل، لأنه لم يثبت تحريم هذه الأشياء قبل ذلك أو إيجابها، ولكن الحكم ثبت بإباحتها. فإباحة الأكل والشرب لا يعتبر رخصة، لأنه لم يثبت في حق هذه الأشياء تحريم أو إيجاب أو غير ذلك قبل ذلك، ولكن الأحكام ثبتت بالإباحة بشأن الأكل والشرب ونوم وغير ذلك. مع أن هذا التعريف، خد بالك، الكلام الذي سأقوله في تلك المحاضرة كلام دقيق جدا جدا، ولعلكم لا تجدونه في كتاب آخر مجموعا بما سأذكره، أو مجموعا كما سأذكره، بل لعلكم لا تجدون كلاما أذكره في أي كتاب آخر مما وقفت عليه أو مما وقفتم عليه فيما أعلم. مع أن هذا التعريف يعتبر أكمل وأشمل من غيره، ويعتبر الرجل قد ضبط ألفاظه وأخرج كثيرا من غير أفراده منه، أي يعتبر مانعا إلى حد كبير، يعتبر جامعا إلى حد كبير، إلا أنه أيضا لا يسلم من شيء من الاعتراض. أبو النور زهير، محمد أبو النور زهير، أقر التعريف، وما علمت الأسنوي اعترض على التعريف، لأن أبو النور لم يذكر اعتراضا للأسنوي عليه، إلا أنه مع ذلك فبالنظر في التعريف أي نظر الدقيق يتبين أنه لا يسلم من شيء من الاعتراض. قوله الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر يمكن أن يدخل فيه ما ليس من أفراده، أي ما لم يعتبر رخصة، فيكون غير مانع. وهذا إذا ذكرنا بعض الأحكام التي ثبتت بدليل ناسخ ونسخ به حكم ثبت بدليل آخر منسوخ، فالحكم الثابت بالدليل المتأخر، خد بالك، يعتبر حكما ثابتا بدليل، والحكم الثابت بالدليل المتقدم يعتبر ثابتا أيضا بدليل، فهذا حكم ثابت على خلاف الدليل. الحكم الثابت بالمتأخر يعتبر حكما ثابتا على دليل، وهذا الحكم يعتبر مخالفا للحكم الثابت بالدليل المتقدم ولعذر. العذر هو عدم القدرة على الجمع بين الدليلين، فلما كان الجمع بينهما متعذرا صرنا إلى النسخ بعد العلم بالتاريخ. فهنا يصدق على هذا الحكم ما ذكره البيضاوي، حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر وهو المنسوخ لعذر، وهو إيه؟ عدم إمكان الجمع. ومع ذلك فالحكم الثابت بالناسخ ليس رخصة بلا خلاف نعلمه. فهنا يكون قد أدخل في التعريف ما ليس من أفراده، وهو الأحكام الثابتة بالدليل المتأخر مخالفة للحكم الثابت بالدليل المتقدم لعذر، وهو عدم إمكان الجمع بين الدليلين. ومع ذلك فالحكم الثابت بالناسخ ليس رخصة إجماعا. يدخل فيه أيضا الحكم الثابت بدليل راجح على خلاف الحكم الثابت بدليل مرجوح مع أن الدليلين صحيحان أو صالحان للاحتجاج بهما، ولكن لما لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ صرنا إلى الترجيح، تعارض الدليلان ولم يعلم التاريخ، فثبت بالدليل الأول حكم وثبت بالدليل الآخر حكم، والحكمان مختلفان ولم يمكن الجمع بينهما بحال، ولما لم يعلم التاريخ وتعذر الجمع وقع التعارض من كل ناحية من كل وجهة، فصرنا إلى الترجيح، وهذا يعتبر عذرا. أقول مرة ثانية، يدخل فيه فرض آخر وليس من أفراده أيضا، وهو الحكم الثابت بدليل على خلاف الحكم الثابت بدليل آخر. هذان الدليلان صحيحان أو حسنان، أي صالحان الاحتجاج بهما، ولكن الحكم الثابت بأحدهما معارض تماما للحكم الثابت بالآخر، فلم يمكن الجمع، فناظر لتعذر الجمع، فهذا يعتبر عذرا. ونظرا لعدم العلم بالتاريخ وجب أخذ أحد الدليلين دون الآخر وهو الدليل الراجح وترك الدليل المرجوح، مع أنهما صحيحان أو حسنان، إلا أنهما لما كان تعارض من كل وجهة وجب الترجيح، بأي وجه من وجوه الترجيح، فيؤخذ أصحهما ويترك الأقل في الصحة. فهذا الحكم يصدق عليه التعريف، ومع ذلك فهو ليس إيه؟ فليس رخصة. ومع ذلك فليس رخصة، حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر وهو عدم إمكان الجمع وعدم علم بالتاريخ، صرنا إلى الترجيح. ومع ذلك فهذا الحكم لا يصدق عليه أنه رخصة بلا خلاف نعلمه من أحد من أمة المسلمين. على سبيل المثال، الحكم الثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الدليل خطاب من الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، طالب للوضوء من مس الذكر على وجه الجزم، فهو موجب للوضوء. هذا خطاب إيجاب: من مس ذكره فليتوضأ. هذا وارد من حديث بسرة بنت صفوان، وارد من حديث عبد الله بن عمرو، وارد من حديث زيد بن خالد، وارد من حديث أبي هريرة بنحوه أو بمعناه، وارد من حديث أم حبيبة، وارد من حديث طلق بن علي وغيرهم. هناك حكم ثابت مخالف تماما لهذا الحكم الثابت بهذا الدليل، هو الحكم الثابت بدليل طلق بن علي لما سأله، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره فهل عليه وضوء؟ قال: إن هو إلا بضعة منك، يعني جزء منك، أي ليس عليك الوضوء. حديث طلق بن علي حديث حسن، بل لنا بعض العلماء علماء الحديث رجحه على حديث بسرة، ولكن الأشبه أن حديث بسرة بنت صفوان أرجح، ولسنا بصدد التفصيل في هذا، لأن هذا ليس مجالا للكلام فيه. الأشبه أن حديث بسرة أصح لكثرة طرقه ولوجوه أخرى من وجوه الترجيح، فحديث بسرة ثبت به حكم مخالف للحكم الذي ثبت بحديث طلق بن علي، ولم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، فالعذر قائم وهو عدم إمكان الجمع، فلو صار إلى النسخ لأن التاريخ غير معلوم، ولا يصار إلى الجمع لأن الجمع متعذر، فاصدقوا على هذا الحكم أنه حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر، ومع ذلك فهذا الحكم لا يعتبره رخصة بحال ولكنه عزيمة. كذلك ما ورد عن حفصة وعن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا خطاب من الله تعالى على لسان نبيه، أي بفعل نبيه عليه الصلاة والسلام، دال على عدم بطلان الصيام من أصبح جنبا ولم يغتسل قبل الصبح، أي قبل طلوع الفجر. الحكم الثابت منه صحة الصيام في حق من جامع أهله في ليل رمضان ثم أصبح جنبا دون أن يغتسل، وكذلك في حق من أصبح جنبا من احتلام أو غير ذلك دون أن يغتسل. وارد حكم آخر قائم على دليل آخر وهو حسن أو صحيح، وهو حديث أبي، وهو الحكم الثابت بحديث أبي هريرة مرفوعا، أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح جنبا فلا صوم له. هذا حديث حسن أو صحيح، وحديث عائشة وأم سلمة صحيح، وقع التعارض من كل الوجوه. حديث عائشة وأم سلمة مثبت صحة الصيام، وحديث أبي هريرة مثبت إيه؟ بطلان الصيام. والتاريخ غير معلوم والجمع متعذر. فاصدقوا على هذا الحكم أنه حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر وهو عدم إمكان الجمع، ومع ذلك فصحة الصيام تعتبر عزيمة وليست رخصة. وما علمنا أحد من المسلمين قال إن العبد إذا أصبح جنبا من جماع غير احتلام وصام فإن صومه يعتبر رخصة، ولكن الصيام عزيمة. كذلك قبل ذلك أقول إن الأرجح هو حديث عائشة أم سلمة، لأن حديث عائشة ورد من طرق عدة عنها، وحديث أم سلمة أيضا ورد من أكثر من طريق، وأما حديث أبي هريرة فهو وارد أيضا من عدة طرق أو من بعض الطرق، إلا أن حديث أم سلمة وعائشة أرجح بكثير من حديث أبي هريرة، ولهذا قدم حديث عائشة أم سلمة على حديث أبي هريرة. ونتيجة لهذا التقديم كان قول جمهور أئمة المسلمين هو صحة صيام من أصبح جنبا من جماع غير احتلام قبل أن يغتسل. وما علمنا أحدا من المسلمين قال إن من أصبح جنبا من جماع غير احتلام كان صيامه باطلا. كذلك ما ثبت بقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه آية المصابرة. قبلها: إن يكن منكم 20 صابرون، صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله. وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثبت بالآية الأولى وجوب أن يصبر واحد أمام عشرة، ونسخ هذا الحكم لقول الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 إلى آخر الآية. علمنا النسخ لأن قلنا بالنسخ لأن التاريخ علم، لأن الآية الأولى نزلت قبل الثانية، أو لأن هذه كانت قبل هذه، وتعذر الجمع، وجد التعارض من كل النواحي وتعذر الجمع وعلم التاريخ، فصرنا إلى إيه؟ إلى النسخ. فهنا مصابرة واحد أمام اثنين حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر متقدم، وهو وجوب مصابرة واحد أمام عشرة، والعذر قائم وهو إيه؟ وهو إيه؟ عدم إمكان الجمع. ومع ذلك ما علمنا أحدا قال إن وقوف واحد أمام اثنين رخصة، ولكنه عزيمة. أبو النور زهير، محمد ابن أبي النور زهير، اعتذر عن هذا، أي أراد أن يرفع هذا الاعتراض عن تعريف البيضاوي، فاعتذر بأن الدليل المرجوح لا يعتبر دليلا، وبأن الدليل المنسوخ ليس دليلا. بمعنى أنه إذا كان قد ثبت حكم بدليل راجح على خلاف حكم ثبت بدليل مرجوح، فإن هذا لصق عليه أنه حكم ثبت على خلاف الدليل، لأن الدليل المرجوح ليس دليلا. وإذا كان هناك حكم ثبت بدليل ناسخ على خلاف حكم ثبت بدليل منسوخ، فإن هذا يعتبر حكم ثبت على خلاف الدليل، لأن الدليل المرجوح ليس دليلا، ولأن الدليل المنسوخ ليس دليلا، فرسوخ عليه أنه إيه؟ حكم ثبت بدليل على إيه؟ على خلاف الدليل. وهذا وهم، لأن الدليل المرجوح دليل بلا خلاف نعلمه، ولأن الدليل المنسوخ دليل بلا خلاف نعلمه، وما اعتبر أنه ليس دليلا فهذا بعيد، وما علم من أحدا قال به إلا أبا النور. يمكن أحدا أن يقول إن الدليل الذي هو حديث طلق بن علي مثلا إنه إلا بضعة منك لا يعتبر دليلا، بحجة أنه عارضه دليل آخر يعتبر أرجح منه، هذا دليل وهذا دليل وكل منهما محتج به، إلا أن الأول وهو حديث بسرة وما كان على نحوه أو بمعناه يعتبر أرجح من حديث طلق بن علي، وكل منهما إيه؟ دليل. أما أن يقال الدليل المرجوح ليس دليلا، فهذا ما علمنا أحد قال به إلا محمد بن أبي النور. كذلك قوله أن الدليل المنسوخ ليس دليلا، ما علمنا أحد قال به إلا هو، لأن الدليل إذا كان ثابتا ولكن ثبت نسخ الحكم الذي قام عليه لا يجعل هذا الدليل ليس دليلا. الدليل الذي قام عليه دليل، الذي قام عليه حكم ثبت نسخه بدليل آخر لا يخرجه عن كونه دليلا، ولكنه دليل إلا أنه إيه؟ منسوخ. وعلى هذا فيبقى ما ذكرته من وجوه الاعتراض على تعريف من؟ البيضاوي. كذلك يعترض عليه بأنه أيضا غير مانع من وجه آخر. خد بالك، قالوا الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر يصدق عليه عدم وجوب الوضوء، يصدق عليه إباحة التيمم عند فقد الماء، ومع ذلك لا يعتبر التيمم عند فقد الماء رخصة ولكنه عزيمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. فهذه الآية طالبة للوضوء على وجه الجزم، هذا عند وجود الماء. وقال تعالى في آية أخرى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية خطاب من الله تعالى طالب للتيمم على وجه الجزم عند ايه؟ عند فقد الماء. فالآية التالية التي هي دالة على إباحة التيمم أو دالة على وجوب التيمم عند فقد الماء يعتبر الحكم القائم عليها ثابتا بدليل. هذا الدليل يعتبر مخالفا للدليل الأول، هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر الآية. وكذلك يعتبر مخالفا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله لا صلاة غير طهور إلى آخر ما ورد في هذا المبحث. فالآية التالية ثبت بها حكم مخالف لدليل آخر، وهو الآية الدالة على وجوب الوضوء عند وجود الماء، والأحاديث الدالة على وجوب الوضوء عند وجود الماء، وهنا العذر قائم وهو إيه؟ عدم وجود الماء. ومع ذلك لم يقل أحد فيما علمنا إن إباحة التيمم عند فقد الماء إيه؟ رخصة ولكنه عزيمة. يصدق على ما ذكرته التعريف حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر وهو فقد الماء، ومع ذلك لم يقل أحد فيما علمنا أن هذا يعتبر رخصة. فهذا يعتبر فرضا من غير الأفراد، دخل في التعريف فيكون التعريف إيه؟ غير مانع. كذلك إذا قطع عضو من أعضاء الوضوء فقد سقط وجوب غسله، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا حكم وهو سقوط وجوب غسل العضو المقطوع، هذا الحكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر، وهو الآية الدالة على وجوب الوضوء والأحاديث الدالة على وجوب الوضوء. العذر قائم وهو فقد العضو، فكأن هذا التعريف يصدق على هذه الحالة أيضا، أو كأن هذه فهذه الحالة يصدق لها التعريف أيضا. حكم ثبت بدليل وهو عدم وجوب غسل هذا الجزء المقطوع بدليل ذكرناه، على خلاف دليل آخر وهو الأدلة الدالة على وجوب الوضوء لعذر، وهو سقوط العضو، فقد العضو أي عدم القدرة على غسله نتيجة الفقد، عدم وجوده وبالتالي عدم القدرة على غسله، فالعذر قائم. ومع ذلك ما علمنا أحدا قال إن هذا يعتبر رخصة، ولكنه عزيمة، لأنه ما دام قد سقط العضو فلا يجب أصلا غسله. إذن قبل كلمة إذن أقول الرخصة تكون بالنسبة لفقد الماء، بالنسبة للمثال الأول، إذا وجد الماء ولكن لم يقدر المكلف على استعماله لعذر كمرض أو غير ذلك. فهنا الحكم ثابت بدليل وهو التيمم عند وجود الماء ولكن فقد القدرة على استعماله لمرض، فالعذر قائم وهو عدم القدرة على استعمال الماء للمشقة أو لغير ذلك على دليل وهو إباحة التيمم، وهذا الحكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر هو وجوب الوضوء عند وجود الماء، ولكن لما خد بالك لما كان سبب الوجوب قائما هنا وهناك ثبت أن هذا رخصة. كيف ما معنى هذا الكلام؟ وجود الماء سبب في إيجاب الوضوء، وفقد الماء سبب في إيجاب التيمم وفي إباحة التيمم. في الحالة الأولى لما فقد الماء أبيح التيمم، فسبب إيجاب الوضوء موجود ولا مش موجود؟ ليس موجودا. الماء في الحالة الأولى موجود، فسبب الوجوب هو وجود الماء وهو موجود فوجب الوضوء. في الحالة الثانية الماء مفقود، فسبب وجوب الوضوء مفقود، فالحالتان اختلفتا. فهذا حكم ثابت بدليل، وهذا حكم ثابت بدليل، وسبب الحكم الأصلي منعدم وهو وجود الماء، لأن وجود الماء هو سبب إيجاب الوضوء. لما فقد الماء عدم سبب الحكم الأصلي هو إيجاب الوضوء، فثبت حكم آخر هو الإيه؟ إباحة التيمم. ولهذا كان هذا عزيمة. وأما إذا وجد الماء في الحالتين ولكن العبد كان مصابا بمرض منعه من الوضوء، فهنا سبب الحكم الأصلي قائم أم ليس قائما؟ قائم، هو وجود الماء منع من استعمال الماء عذر، وهو المرض أو هو المشقة أو هو الضرورة. فأصدق على هذا أنه رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي قائم هنا وهناك. وعلى هذا كان ينبغي، خذ بالك، كان ينبغي أن يضاف إلى تعريف البيضاوي لفظ آخر يعتبر قيدا لابد منه، وهو مع بقاء سبب الحكم الأصلي، لكي يخرج به الحالة التي ذكرتها، وهي حالة فقد الماء لإباحة التيمم أو لوجوب التيمم، فإن هذه الحالة لا يزق عليها أنها رخصة، وحالة فقد العضو لإباحة ترك غسله، لأن سبب الحكم ليس قائما وهو وجود العضو. فكان يلزم البيضاوي أن يزيد في تعريفه لفظة مع بقاء سبب الحكم الأصلي أو مع قيام سبب الحكم الأصلي. وكذلك لكي يخرج كل فرد من أفراد النسخ وكل فرد من أفراد الترجيح، أي لكي يخرج كل فرد من الأفراد التي ثبتت بحكم، التي ثبتت، رفع صبعك ليه؟ ما فيش أسئلة دلوقتي، معلش فيش أسئلة دلوقتي. لكي يخرج الحكم الثابت بالدليل الناسخ، ولكي يخرج الحكم الثابت بالدليل الراجح، ينبغي أن يزاد في التعريف قيد آخر، وهو مع بقاء الحكم الأصلي. النقطة الأولى، الزيادة الأولى مع بقاء سبب الحكم الأصلي، الثانية مع بقاء الحكم الأصلي أو الحكم الأول إذا فقد العذر. سأذكر في نهاية ما أريد أن أقوله تعريفا لعله يكون هو الأشبه بالصواب من كل التعريف التي سأذكرها بعد ذلك، وهو تعريف من تأليفي لم أقف عليه، ولكن بعد نظر في التعريف التي سبقت والتي سأذكرها استدراكا للنقص الذي كان في التعريف ومنعا للتعقب الذي كان مني على التعريف، زدت في التعريف بعض زيادات لعلها تجعل تعريفا أشبه بالصواب من غيره من التعريف، سأذكره بعد ذلك إن شاء الله. أنتقل إلى تعريف آخر اعتبره الشنقيطي من أجود التعاريف التي قيلت بشأن الرخصة، ذكره في مذكرة أصول الفقه، وهذا تعريف هو الرخصة، هي الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. هذا تعريفه على درجة كبيرة من الجودة، إلا أنه أيضا لم يسلم من شيء من الاعتراض عليه كما سأذكر. قوله الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة يدل على أن الحكم كان بادئ ذي بدء صعبا، ثم تغير إلى حكم آخر فيه تخفيف. أذن. قوله الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة يدل على أن الرخصة كانت حكما صعبا، ثم تغير هذا الحكم إلى حكم فيه تسهيل أو فيه تيسير لعذر، وهذا فيه نظر، لأن الرخصة في الحقيقة لم تكن قبل ذلك حكما فيه تشديد ثم تغيرت إلى حكم فيه تيسير، ولكنها حكم قائم بذاته ثابت بدليل، على خلاف حكم آخر أشد منه ثبت بدليل. وليست الرخصة أصلا حكما كان صعبا ثم تغير إلى حكم أسهل. فهذا وجه من وجوه الاعتراض. فكان ينبغي أن يقول حكم في تخفيف ثبت بدليل لعذر، على خلاف حكم صعب أو أصعب ثبت بدليل. فهنا العذر جعل الحكم الأخف ثابتا، وجعل الحكم الأشد غير قائم في هذه الحالة، أي في حالة العذر يعني. وأما قوله الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة لسهولة فهذا فيه ما ذكرت من الاعتراض. هذا التعريف يعتبر ذا درجة كبيرة من الجودة كما ذكرنا، لأنه أخرج كثيرا من الأفراد التي لعلها تكون قد دخلت في تعريف البيضاوي للرخصة وليست من أفراده، أي ليست من أفراد هذا الحكم وهو الرخصة. كيف ذلك؟ قوله تغير من صعوبة إلى سهولة خرج به تحريم الصيد بشأن الحرم، مع أنه كان مباحا قبل الإحرام. الصيد قبل الإحرام مباح، وبعد الإحرام صار محرما. فهنا الحكم تغير من صعوبة إلى سهولة، من سهولة إلى صعوبة، إذن فليس من الرخصة. فهذا فرض خرج، لأنه حكم تغير من سهولة إلى صعوبة، بعد أن كان مباحا قبل الإحرام صار محرما بعد الإحرام، محرما حال الإحرام، فهذا الفرض خرج. كذلك خرج بهذا التعريف الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر، وكان الحكم الثابت بهذا الدليل في تخفيف، والحكم الثابت الذي ثبت الدليل الآخر فيه تشديد، ولكن هذا التخفيف لم يكن لعذر. على سبيل التمثيل أقول: تجديد الوضوء أو الوضوء على الوضوء كان الحكم بوجوب الوضوء عند إرادة كل صلاة ولو كنت متوضئا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، أي إذا قمتم إلى الصلاة وجب عليكم أن تتوضؤوا، أي سواء كنتم متوضئين أم إيه أم لستم متوضئين. فالآية دالة على اشتراط الوضوء عند القيام للصلاة ولو كنت متوضئا. ثبت من حديث أنس أنه قال: كنا نصلي بوضوء واحد ما لم نحدث، كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وأظن حديث أنس أيضا وفي حديث غيره: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد عام الفتح. أظن هذا من حديث غير أنس، وهذا صحيح وهذا صحيح. فهنا ثبت حكم جواز الصلاة بغير وضوء ما دمت متوضئا بهذا الدليل، وهذا حكم ثبت بدليل، والوضوء الذي كان بالآية يعتبر واجبا ولو كنت متوضئا، فتغير الحكم من صعوبة واشتراط الوضوء لكل صلاة ولو كنت متوضئا إلى سهولة وعدم الاشتراط ولكن يجب عليك أن تكون متوضئا، الحكم تغير من صعوبة إلى سهولة، ومع ذلك الأصدق على ذلك أنه إيه؟ رخصة، لأنه لم يكن هذا لعذر جديد. ولكن هذا الحديث يدل على عدم وجوب الوضوء، ولكي نجمع من هذا الحديث والآية وغيرها من الأدلة نقول: يستحب الوضوء على الوضوء ولكن لا يجب. فاستحباب الوضوء على الوضوء عزيمة، وترك الوضوء ما دمت متوضئا لا يعتبر رخصة، لأنه لم يكن هذا لعذر جديد كسفر. العذر الجديد القائم يعني على دليل لوجود سفر أو مشقة أو غير ذلك. فخرج بهذا التعريف هذا الفرد أيضا. كذلك قوله: طيب نصلي العشاء أولا ثم نكمل، أقم الصلاة.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا تعريف أيضا خرج به حكم المصابرة الذي كان قبل الحكم الثالي، أي يجوب أن يصبر الواحد أمام عشرة؟ وثبوت حكم أن يصبر الواحد، وجوب أن يصبر الواحد أمام اثنين، هذا الحكم وهو وجوب أن يصبر الواحد أمام اثنين لم يعتبره أحد فيما نعلم رخصة، ولكنه عزيمة، لأن هذا حكم ثبت بدليل ناسخ، وهذا الدليل الناسخ ناسخ حكما ثبت بدليل آخر هو الذي ذكرناه قبل ذلك، ونظرا لأن سبب الحكم الأصلي غير قائم فهذا خرج من أفراد هذا التعريف. ما معنى هذا الكلام؟ كان الحكم الأول وهو وجوب أن يصبر واحد أمام عشرة ثابتا بسبب قلة المسلمين وكثرة المشركين، فالسبب الذي أوجب وقوف واحد أمام عشرة هو قلة المسلمين، وبعد ذلك لما كثر عدد المسلمين نسخ هذا الحكم ووجب أن يصبر واحد أمام اثنين، فسبب الحكم الأصلي غير قائم، العذر قائم وأنه كان المسلمون قليلين فوجب أن يصبر واحد أمام عشرة، وبعد ذلك لما كثر المسلمون وجب أن يصبر الواحد أمام اثنين، فسبب الحكم الأصلي هنا غير قائم، فهذا الفرد يخرج من تحت أفراد هذا التعريف، لأنه قال الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة، إلى هنا التعريف يصدق على هذا الفرد، لأنه حكم شرعي تغير من صعوبة هو ثبوت واحد أمام عشرة إلى سهولة ووجوب ثبوت واحد أمام اثنين لعذر، مع قيام سبب الحكم الأصلي هذا انتفى، لأن السبب هو قلة المسلمين في ذلك الوقت، هذا السبب انتفى، ونظرا له لأنه ليس قائما فهذا الفرد يخرج من تحت أفراد هذا التعريف. كذلك خرج بهذا التعريف إباحة التيمم عند فقد الماء، مع أن هذا لعذر هو فقد الماء، وترى الحكم الشرعي من صعوبة هو وجوب الوضوء إلى سهولة هو إباحة التيمم أو وجوب التيمم، والعذر قائم وهو فقد الماء، إلا أنه لم يقم سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء، فهنا هذا الفرد خرج من هذا التعريف. كذلك خرج به سقوط وجوب غسل العضو إذا قطع، مع أن هذا لعذر وهو عدم قدرته على الغسل. الحكم تغير من صعوبة هو وجوب الغسل إلى سهولة هو سقوط الوجوب لعذر هو عدم القدرة على الغسل، إلا أنه لم يقم سبب الحكم الأصلي وهو بقاء العضو. فهذا هذا الفرض خرج ولا دخل؟ خرج. لهذا كان تعريف أكثر مانعية من تعريف مين؟ البيضاوي. إلا أنه مع ذلك لم يسلم من شيء من الاعتراض، وهو أنه يدخل فيه بعض أفراد صور النسخ التي بقي فيها سبب الحكم الأصلي وطير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، مع أن الحكم ثابت بالناسخ عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة وليس رخصة كما ذكرنا قبل ذلك. على سبيل المثال أقول إباحة الشرب في كل آنية من الأواني إلا أن يكون الشراب مسكرا، هذا حكم ثبت بدليل متأخر عن دليل آخر متقدم ثبت به تحريم الشرب في بعض الأواني كالدباء القرع والحنتم الجرة الخضراء والمزفت، يعني الإناء المزفت المدهون المطلي بالزفت. كالدباء والحنتم والمزفت الذي هو في بعض الألفاظ المقير المدهون بالقار، والنقير يعني الجزع من النخلة المنقور أو شيء منقور، فنهى عن الشرب، نهى عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. ونهى أيضا عن غير تلك الأواني. ثم ثبت النسخ في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن الشرب في الأواني إلا أسقية الأدم، هذا قرب نص الحديث، فاشربوا في كل آنية إلا أن يكون مسكرا أو إلا أن تشربوا مسكرا. كنت نهيتكم عن الشرب في الآنية إلا أسقية الأدم، وإن إناء لا يحرم شيئا ولا يحله، أو وإن إناء لا يحل شيئا ولا يحرمه، فاشربوا في كل آنية إلا أن تشربوا مسكرا. سابق مرفوع ليه؟ إلا الذهب والفضة، هذا ثابت بدليل آخر. كان الحكم هو تحريم الشرب في كل آنية إلا الأسقية التي هي من الأدم فيما نعلم، أو على وجه الخصوص كان النهي عن الأواني التي هي الحنتم والمقير والنقير والدباء، هذا وارد من حديث جماعة من الصحابة، هذا الحكم نسخ وثبت نسخه بدليل آخر أو بعدة أدلة، فهذا حكم تغير من صعوبة هو التحريم إلى إيه؟ سهولة هو الإباحة، لعذر هو حاجة الناس إلى الأواني. وبقي سبب الحكم الأصلي، ومع ذلك فهذا الفرد غير داخل في أفراد الرخصة، لأنه فرد ثبت بالنسخ. معلم أن أحدا قال إن الشرب في أي إناء من الأواني يعتبر إيه؟ رخصة، لأنه حكم ثبت بدليل ناسخ لحكم آخر ثبت بدليل منسوخ. ومع أن سبب الحكم الأصلي قائم، إلا أن هذا الفرد يعتبر من غير تلك الأفراد. كيف ذلك؟ سبب الحكم الأصلي أي سبب تحريم الشرب في تلك الأواني هو أن هذه الأواني يسرع الإسكار إذا انتبذ فيها، نهى عن الحنتم والدباء والمقير والنقير. قيل لأن هذه الأواني إذا انتبذ فيها، إذا وضع فيها النبيذ، إذا جعل فيها نبيذ، فإن الإسكار يسرع إليه لوجود بعض مواد في تلك الأواني تجعل الإسكار يسرع إلى هذه الأشربة إذا وضعت هذه الأشربة إيه؟ في تلك الأواني. فمع أن هذا الحكم قائم على هذا السبب، ومع أن هذا السبب لا زال قائم في تلك الأواني، إلا أن هذا الحكم نسخ وثبتت الإباحة بهذا الحكم الذي نسخ، بهذا الدليل الذي نسخ، ومع ذلك لم نقل إن هذا إيه؟ رخصة. أكرر مرة ثانية، تعريف التعريف الذي ذكره الشنقيطي واعتبره من أجود التعريف، ولم يعترض عليه فيما نعلم، ولم يعترض عليه غيره فيما نعلم. عليه شو من اعتراض؟ وهذا ما علمت أحدا قال به، وهو أنه لما قال الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء الحكم الأصلي، هذا التعريف بكل ما فيه منطبق على هذا الحكم الذي ذكرته، ومع ذلك لم يقل أحد إن هذا إيه؟ رخصة. إذن فهو فرد دخل تحت أفراد هذا، مع أفراد هذا العموم، مع أنه ليس من الأفراد، فالتعريف إيه؟ غير مانع. الحكم الأصلي هو تحريم الشرب في تلك الأواني، تغير إلى الإباحة، فهذا تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر هو حاجة الناس إلى الأواني، مع بقاء الحكم الأصلي، مع بقاء سبب الحكم الأصلي هو إيه؟ أن الإسراع يسكر، أن الإسراع يسكر إلى تلك الأواني، مع أنه لم يزل الحكم سبب الحكم الأصلي وهو سرعة الإسراع قائم أيضا في تلك الأواني، لأنه لم يزل بعد الإباحة. الدباء هو الدباء، والحنتم هو الحنتم، والمقير هو المقير، فإن وضع الشراب فيها في تلك الأواني فإنه سيسرع الإسكار إليه. ومع ذلك، مع أن سبب الحكم لا زال قائما، إلا أن هذا الحكم يعتبر إيه؟ رخصة، ولكنه عزيمة. وعلى هذا فيكون هذا التعريف غير مانع، وإن كان أكثر انضباطا بكثير جدا من ناحية كونه غير جامع، من ناحية كونه جامعا، ومن ناحية كونه مانعا، يعتبر أكثر انضباطا بكثير جدا من بعض التعاريف، ومع ذلك فهو ليس سالما من بعض وجوه الاعتراض. ذكر الزحيري تعريفا للرخصة في كتابه أصول الفقه، وهو ما شرعه الله من الأحكام بناء على أعذار العباد مراعاة لحاجتهم مع بقاء سبب الحكم الأصلي. هذا التعريف يعتبر قريبا من تعريف الذي ذكره الشنقيطي، ما شرعه الله من الأحكام، أو هي الأحكام التي شرعها الله تعالى، هي الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار العباد مراعاة لحاجتهم مع قيام سبب الحكم الأصلي، أو مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي. قوله الأحكام التي شرعها الله تعالى للعباد بناء على أعذار العباد، ذكر أنه حكم شرعي فيكون قد ثبت بدليل، وذكر العذر فيكون هذان قيدان في التعريف، وهما لابد منهما. قوله الأحكام الشرعية يبقى حكم شرعي بكأنه ثبت بدليل وليس قائم على غير دليل، بناء على أعذار العباد يبقى ثبت هذا الحكم للعذر، فهذان قيدان لابد من وجودهما وهما في التعريف. فالتعريف صحيح. قوله مع بقاء سبب الحكم الأصلي، أو مع بقاء سبب الموجب للحكم الأصلي، يخرج به ما خرج في تعريف الذي ذكره الشنقيطي كإباحة التيمم عند فقد الماء، وإباحة وترك غسل العضو المقطوع مع وجود الماء إلى غير ذلك لما ذكرناه، إلا أنه أيضا أدخل بعض الأفراد التي ليست من أفراده، وهو المثال الذي ذكرته بشأن التعريف الذي ذكره الشنقيطي، وهو حديث بريدة، وهو الحكم الذي ثبت من حديث بريدة ومن حديث غيره، وهو إباحة الشرب في كل الأواني بعد التحريم، فهذا حكم ثبت لعذر وهو الحاجة، ولكن لما كان سبب الحكم الأصلي قائما وكان هذا الحكم ناسخا، هذا الحكم ثابتا بدليل ناسخ لحكم آخر، ثبت بدليل آخر، لما كان هذا وقلنا إن هذا عزيمة وليس رخصة، وما علمنا أحدا قال إن هذا رخصة، قلنا إن هذا فرد دخل في هذا التعريف وليس من أفراد التعريف، لأنه إيه؟ عزيمة، مع أن سبب الحكم الأصلي قائم وهو سرعة الإسكار إلى الشراب إن وضع في تلك الأواني، فسرعة الإسكار إلى الشراب نقطة تلك الأواني قائمة قبل التحريم وبعد التحريم ووقت الإباحة، لم يتغير هذا السبب، هو سرعة الإسكار، أي السبب الموجب لتحريم الشرب في تلك الأواني لا زال قائما في تلك الأواني بعد الإباحة. فقوله مع بقاء سبب الحكم الأصلي أو سبب الحكم الموجب، السبب الموجب للحكم الأصلي، معناه قائم في هذا المثال. مع ذلك اعتبر العلماء أن هذا عزيمة وليس رخصة، فيكون قد أدخل في التعريف ما ليس منه، فيكون تعريفه إيه؟ غير مانع. عرفه عبد الكريم زيدان بقوله: ما شرع من الأحكام العذر مع قيام المحرم ولولا العذر لثبتت الحرمة. ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم ولولا العذر لثبتت الحرمة. ما شرع من الأحكام يعتبر قيدا يخرج به الحكم الذي ليس شرعيا، لعذر يعتبر قيدا يخرج به الأحكام التي ثبتت لغير عذر، مع قيام المحرم أي مع قيام السبب الموجب للتحريم، كما سبق في التعريف الذي ذكره الشنقيطي والزحيلي. هنا التعريف قاصر بدرجة كبيرة، لأنه قصر الرخصة على إباحة ما كان محرما، مع أن الرخصة أصلا تنقسم لأقسام أو لها عدة أنواع كما سنذكر بعد ذلك. فقوله مع قيام المحرم أي مع قيام السبب الموجب للتحريم. حكم ثبت لعذر وهذا الحكم الذي ثبت لعذر السبب الموجب للتحريم قائم فيه كما هو قائم في الدليل الذي هو حكم الذي ثبت به الحكم الأصلي الدال على التحريم. القصور الذي فيه هو أنه جعل الرخصة حكما واحدا وهو إباحة ما كان محرما للعذر مع قيام السبب الموجب للتحريم. على سبيل المثال قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. هذا خطاب طالب لترك الميتة وغير ذلك على وجه الجزم، يعني خطاب محرم لأكل الميتة وغير ذلك من المذكور في الآية، فهذا حكم ثابت بدليل وسبب التحريم وجود الميتة. حرمت عليكم الميتة، سبب التحريم خروج الروح بدون تذكية شرعية، بغض النظر عن كون الميتة محرمة لنجاسته وغير ذلك، هذه علة ليست منصوصا عليها في الدليل. قول حرمت عليكم الميتة يدل على تحريمها، فيدل على أن سبب التحريم هو كونه إيه؟ ميتة. فخروج الروح بدون تذكية شرعية يعتبر محرما لهذا الحيوان أو لهذا الشيء. حرمت عليكم الميتة، فهنا سبب التحريم خروج الروح أو خبث الميتة إلى غير ذلك. أباح الله تعالى الأكل من الميتة للعذر هو الضرورة، مع أن سبب التحريم إيه؟ قائم وهو أنها ميتة أو خبث الميتة. فقال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه. فهنا هذه الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه، ثبت بها حكم آخر هو إباحة الأكل من الميتة للعذر، هو إيه؟ الضرورة للبقاء على النفس يعني، مع بقاء المحرم أي سبب التحريم وهو كونها ميتة. فكأن تعريف زيدان قصر الرخصة على نوع واحد وهو إباحة ما كان محرما كالأكل من الميتة للضرورة إلى غير ذلك، مع أن هناك رخصة تعتبر إيجابا وهناك رخصة تعتبر ندبا، هناك رخصة تعتبر إباحة وهناك رخصة تعتبر مخالفة للأولى. فكونه يقول ما شرع من الأحكام من العذر مع قيام المحرم يعتبر في قصور كبير. قوله لولا العذر لثبتت الحرمة يخرج به بعض صور الحكم الذي ثبت بدليل ناسخ. فقوله لولا العذر لثبتت الحرمة يخرج به الحكم الذي ثبت بدليل ناسخ أو الذي ثبت بدليل منسوخ، وهذا الحكم لا يعتبر قائما. لولا العذر لثبتت الحرمة يخرج به الحكم الذي هو منسوخ، الحكم المنسوخ لا يقوم. لو فقد العذر فالحكم المنسوخ لا زال إيه؟ منسوخا. لو قام العذر الحكم منسوخ لا زال منسوخا. فقوله لولا العذر لثبتت الحرمة يخرج به الحكم المنسوخ، لأن الحكم المنسوخ ليس قائما سواء وجد العذر أم إيه؟ أم لم يوجد العذر. فهذا قيد أيضا يعتبر له وجه له فائدة فلا بد من ذكره، إلا أن القصور قد دخلاه من الوجه الذي ذكرناه. كذلك يدخل في هذا التعريف بعض من الأفراد التي ليست من أفراده، ومنها المثال الذي ذكرته هو إباحة الشرب في الأواني بعد تحريمها، بعد تحريم الشرب يعني، مع أن السبب الموجب للتحريم لا زال إيه؟ قائما، ومع ذلك قلنا إن هذا رخصة وليس عزيمة، فكأنه أيضا غير مانع، مع أن هذا عزيمة وليس رخصة، مع أن هذا عزيمة وليس رخصة، فيكون التعريف إيه؟ غير مانع، بالإضافة إلى قصوره الكبير في كونه لم يجمع بقية أفراد الرخصة. عرفه بعضهم بقوله، وهذا التعريف ورد في مذكرة الشنقيطي نقلا عن عن الروضة نقلا عن كتاب ابن قدامة المقدسي، وهو روضة الناظر. هذا تعريفه هو استباحة المحظور مع قيام الحاضر. هذا تعريفه باطل، لأنه في قصور كبير من ناحية عدم جامعيته وعدم مانعيته. مضافة الأمر آخر، استباحة المحظور مع قيام الحاضر، أي مع قيام المانع. المحظور أي الممنوع، فهو دال على الحكم الذي قام على العقل وليس عليه دليل شرعي، بالإضافة إلى أنه قام لغير عذر وهذا باطل، فكأنه أباح فعل المحظور ولو لم يكن هناك دليل ثبت به تلك الإباحة. لأنه قال استباحة المحظور، أي طلب الإباحة، دون أن يقول استباحة المحظور بدليل ثابت أو حكم ثبت به الإباحة لدليل دل على ذلك. قال استباحة المحظور، فدال بهذا اللفظ على جواز إباحة المحرم ولو إيه بغير دليل، وهذا باطل. فكان ينبغي التقييد بقوله بدليل أو حكم ثابت بدليل، كما قال البيضاوي. قوله مع قيام الحاضر، أي مع قيام المانع، أي مع قيام السبب الذي أوجب المنع أو السبب الذي قام عليه التحريم. فيكون هذا التعريف بالإضافة لما ذكرنا فيه قد قصر الرخصة على إباحة ما كان محرما، لأنه قال استباحة المحظور أي الممنوع مع قيام الحاضر أي مع قيام المانع، فيكون قد قصر الرخصة على ما كان على إباحة ما كان محرما ولم يذكر العذر، مع أن ذكر العذر لا بد منه، لأن التخفيف لا يكون إلا لعذر. فيكون قد خرج بهذا التعريف إباحة التيمم عند فقد الماء، لأن سبب التحريم، أو ليس كذلك، يكون قد خرج به بعض الأفراد فقط ودخل فيه أفراد كثيرون، وهي الأفراد التي ثبت تحريمها أو الأفراد التي هي تحريم أشياء ثابتة بدليل ولم يكن هذا لعذر، مع قيام المحرم أي مع قيام السبب الذي ثبت الذي أوجب التحريم. استباحة المحظور مع قيام الحاضر يعتبر دالا أو قاصرا على إباحة بعض الممنوعات دون بعض ما دام لم يذكر لعذر، وما دام لم يذكر كونها قيمة على دليل فالتعريف يكون باطلا، لأنه يؤدي إلى فعل المحرم بغير دليل، وهذا باطل. عرف بعضهم، وهذا التعريف أيضا ورد في روضة الناظر، قال: وقيل هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي، أو حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهذا التعريف باطل. لأنه لم يذكر العذر، فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح دخل فيه الحكم الثابت بدليل ناسخ، وليس هذا رخصة كما هو مذكور سابقا، ودخل فيه الحكم الثابت بدليل راجح، وخالف فيه الحكم الثابت بدليل مرجوح، وهذا ليس رخصة كما ذكرنا سابقا. هو ما ثبت على خلاف حكم، على خلاف دليل شرعي لدليل لمعارض راجح، يعني هذا الحكم ثابت بدليل هو راجح، يعني ليس ضعيفا أو ليس مرجوحا، وهذا الدليل معارض لدليل آخر ثبت به حكم آخر، فهذا يصدق على الحكم الذي ثبت بالدليل الناسخ. فالحكم الذي ثبت بالدليل الناسخ يعتبر حكما ثبت بدليل هو راجح ومعارض لدليل آخر شرعي، هو الدليل المنسوخ. يدخل فيه أيضا الحكم الذي ثبت بدليل راجح وخالف الحكم الذي ثبت بدليل مرجوح ولم يعلم التاريخ وتعذر الجمع، فأثبتنا الحكم الذي هو بالدليل الراجح دون المرجوح، فصدق على هذا التعريف أيضا. حكم ثبت على خلاف دليل شرعي هو الدليل المرجوح، لمعارض راجح هو الدليل الذي ثبت به هذا الحكم، فهذا التعريف يعتبر غير مانع، لأنه أدخل الحكم الذي ثبت بالدليل الراجح دون المرجوح، وأدخل الحكم الذي ثبت بدليل الناسخ، مع أن هذين الفرعين ليس من الرخصة أصلا. كذلك قوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح دون ذكر لفظة العذر يعتبر أيضا قد أدخل بعض أفراد العزيمة كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، لأنها أحكام ثبتت بدليل راجح، والمعارض الراجح الذي هو الحكم الذي أوجب الصلاة كقوله وأقيموا الصلاة، والذي أوجب الزكاة كقوله وآتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأدلة الثابتة الدالة على وجوب هذه الأحكام كلها، وهذه العزائم أو هذه الأحكام التي ثبتت بهذا الدليل مخالفة لدليل آخر الأصل، لأن الأصل عدم تلك الأحكام، عدم وجوب الصلاة وعدم وجوب الزكاة إلى غير ذلك. ثبت هذه الأحكام، هذه الأحكام وهي عزائم، لا ما علمنا في هذا خلافا، على خلاف دليل وهو الأصل، وثبتت بمعارض راجح، والأدلة التي أثبتت وجوبها، فيكون هذا الدليل باطلا، لأنه أدخل أفرادا كثيرين جدا من غير أفراد الرخصة، فيكون غير مانع بدرجة كبيرة. قوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يدخل فيه أيضا ما دام لم يذكر لعذر، يدخل فيه الأفراد التي ثبتت بدليل على خلاف دليل آخر ولم يكن فيها تغيير من صعوبة إلى سهولة أو من سهولة إلى صعوبة، يعني يدخل فيه أيضا كثير من العزائم التي لم يتغير حكم فيها من صعوبة إلى سهولة. مع أن المثال الذي ذكره الشنقيطي تأييدا لهذا التعريف يعتبر أيضا مثالا فيه نظر، وهو أنه ذكر الآية التي هي حرمت عليكم الميتة، وذكر الدليل المعارض أو قال المعارض الراجح هو قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ولا عاد فالإثم عليه. فهنا هذه الآية أثبتت إباحة الأكل من الميتة، ليه؟ للضرورة، وهذا حكم ثبت على خلاف دليل شرعي وهو إيه؟ حرمت عليكم الميتة. وهذا التمثيل أو هذا المثال يعتبر يراد في هذا الموضع باطلا، لأن الله ذكر الإيه؟ العذر هو الإيه؟ الضرورة. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالإثم عليه، فلا يجوز الأكل من الميتة إلا عند الضرورة أي عند العذر. فهذا حكم ثبت بدليل راجح معارض لحكم آخر أو معارض لدليل آخر ثابت، وهو تحريم الميتة، ولكن هذه الإباحة إنما كانت لإيه؟ لعذر. فالتعريف لم يذكر فيه العذر، تعريف صاحب الروضة لم يذكر فيه العذر، فالتمثيل بهذا المثال يعتبر باطلا لأن المثال ذكر فيه العذر. فكأنه أقحم العذر في التعريف إقحاما، مع أن صاحب الروضة لم يذكره، فكان بغي التمثيل بمثال لا يكون فيه العذر، يعني يريد أن يجعل تعريف صاحب الروضة هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لإيه؟ لعذر، مع أن الرجل ما ذكرش العذر. فأوضح التعريف قاصرا بدرجة كبيرة، لأنه ليس مانعا بدرجة كبيرة. عرف بعضهم بقوله وهذا تعريف ورد في كتاب الآمدي وليس تعريف الآمدي ولكنه ذكره عن غيره هو ما أبيح فعله أو ما أبيح مع كونه محرما ما أبيح مع كونه محرما وهذا تناقض ظاهر وهذا تعريف باطل لأنه لم يذكر فيه الدليل الذي ثبت به تلك الإباحة ولم يذكر فيه العذر وذكر أنه أصلا محرم كيف يكون محرما ويباح فعله هذا تناقض ظاهر هذا باطل كيف يكون محرما وما ذلك يباح قال ما أبيح مع ما كان محرما طب في دليل ما فيش دليل في عذر هل هذا تعريف يعني أبيح بدون ذكر العذر وأبيح بدون دليل والأصل أنه محرم فكيف يكون هذا رخصة كأن عبدا زنى بلا عذر وبلا دليل معنى الزنا محرم يبقى الزنا رخصة وقص على هذا كل محرم من يرتكبه العبد يعتبر رخصة بهذا بهذا التعريف الفاحش بهذا التعريف الفاحش في الخطأ والفاحش في البطلان ولهذا قال الآمدي وهو تناقض ظاهر أو هذا تناقض ظاهر وذكر تعريفا آخر وهو ما جاز فعله أو ما رخص في فعله مع كونه محرما أو قال ما رخص فيه مع كونه محرما أظن هذا هو النص ما رخص فيه مع كونه محرما أو مع كونه محظورا وهذا مع ما فيه من أنه عرف الرخصة بشيء ذكر فيه الرخصة يعني عرف الرخصة بالرخصة لأنه قال ما رخص فيه فأراد أن يعرف الرخصة فذكر الرخصة كان يعرف الشيء بنفسه وهذا ليس تعريفا أصلا مع ما فيه من كونه ذكر لفظة رخص فيه معناها مشتقة من رخص ففيه أيضا ذكر للرخصة أو يعتبر أيضا ذاكرا للرخصة قال مع كونه محرما ففيه أيضا ما في التعريف الأول هو أنه أباح الفعل المحرم بدون دليل وبدون ذكر العذر أو لعل قوله ما رخص يدل على أنه ثبت هذا بدليل إلا أنه لما يذكر العذر ولما جعل هذا التعريف فقط جعل الرخصة مقصورة على إباحة ما كان محرما كتحريم أكل الميتة عند الضرورة وغير ذلك مع أن الرخصة لها عدة أقسام كما سنذكر فمع ما فيه من قصور جعل أيضا الرخصة قاصرة على حكم واحد وهو إباحة ما كان محرما لقوله مع كونه محرما هذا بالإضافة إلى أنه لم يذكر في التعريف مع قيام سبب التحريم أو مع قيام سبب المحرم لغير ذلك فأوضح التعريف قاصرا بدرجة أكبر بالإضافة إلى قصوره قال عرفه أصحابنا يعني أصحاب الشافعي لأن الأمدي كان شافعيا أو قال وعرفوا أصحابنا بقولهم ما جاز فعله مع قيام المحرم. أو مع قيام السبب المحرم. ما جاز فعله مع قيام السبب المحرم أو مع قيام المحرم. هذا أيضا تعريف في قصور كبير، لأنه لم يذكر للعذر ولم يذكر الدليل، لعله جاز بالإيه؟ بالعقل. قال ما جاز فعله، على أي شيء كان هذا الجواز، أو بأي شيء ثبت هذا الجواز؟ هل هو بدليل عقلي أو بدليل شرعي؟ كان ينبغي أن يقول ما جاز فعله شرعا، أو ما ثبت فعله شرعا، أو ما ثبت فعله بدليل، ما ثبت جواز فعله بدليل، مع بقاء المحرم مع قيام السبب الموجب للتحريم. فهذا أيضا قاصر الرخصة على الإباحة، أي على إباحة ما كان محرما، مع قيام المحرم أي مع قيام السبب الموجب للتحريم، وهو من حيث الميت يعني، وهو بقاء أو هو وجود السبب، وهو خروج الروح بغير تذكرة شرعية. فهذا السبب قائم بالنسبة لمن أكل الميتة مضطرا، وبالنسبة لمن أكل الميتة لغير ضرورة أجيز للأول أكلها للعذر وهو ضرورة، وحرم على الثاني، حرم على الثاني أكلها لأنه أكلها بغير عذر. فالسبب الموجب للتحريم قائم، هو إيه؟ كونها ميتة. فلا بد من ذكر هذا القيد حتى يخرج به ما كان قد أبيح ولم يكن سبب التحريم قائما، بالإضافة لأنه في قصور كبير، لأنه قصر الرخصة على إيه؟ على الحكم الواحد، والإيه؟ إباحة ما كان محرما. هذا بالإضافة إلى أنه كما تكون الرخصة بالفعل، تكون الرخصة بالترك. كما تكون بالفعل كأكل الميتة عند الضرورة، تكون بالترك أيضا كترك صوم رمضان عند السفر وعند المرض، وكترك صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، والانتقال إلى صلاة ركعتين عند الإيه؟ عند السفر. فكما تكون الرخصة بالفعل، تكون الرخصة أيضا بالترك. ولهذا اعتبر الآمدي هذا التعريف غير جامع، لأنه ذكر أنه كما تكون الرخصة بالفعل تكون أيضا بالترك، كإسقاط وجوب صوم رمضان عند السفر، وكإسقاط ركعتين من الصلاة الرباعية عند السفر. فعرف الرخصة بقوله ما ثبت أو ما جاز فعله شرعا، أو ما كان من الأحكام، الأحكام الشرعية، أو ما أجاز الشارع، أو ما ثبت من الأحكام الشرعية لعذر مع قيام السبب المحرم. ما ثبت من الأحكام الشرعية لعذر مع قيام السبب المحرم. وتعريف الأصحاب ما جاز فعله لعذر، كلمة عذر مذكورة في التعريف ولكن نسيت أن أذكرها. ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم، ومع قيام المحرم ولما رأى الآمدي، هذا تعريف غير جامع، عرفه بقوله ما ثبت من الأحكام الشرعية لعذر مع قيام السبب المحرم، لكي يدخل فيه جواز الإفطار من رمضان لأن هذا قام معه العذر وهو مشقة السفر، ويدخل فيه أيضا جواز صلاة الرباعية ركعتين للعذر وهو السفر، لأن هذين الفردين لم يدخلا ضمن التعريف الذي عرفه من؟ أصحاب الشافعي. كفاية ولا أكمل؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.